تجد حتى في الصلاة المفروضة لا يذكر الله بقلبه، يقرأ ويركع ويسجد ويسبح ويدعو والقلب غافل. هذا من أسباب القصر. من أسباب قصر القلب أيضا كثرة المزاح واللعب والتلهي بالأصدقاء والأهل. ولهذا قال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: إننا يا رسول الله إذا كنا عندك يعني فإننا نخشى حتى كأننا نشاهد الجنة والنار، وإذا ذهبنا فعافسنا الأهل والأولاد نسينا. قال: ساعة وساعة. ومن أسباب قصر القلب أيضا الانكباب على الدنيا وتفضيلها على الآخرة، وأن لا يكون هم الإنسان إلا جمع المال، ولها أسباب كثيرة. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من قلبه قسوة أن يبادر بالعلاج قبل أن يتحجر ويعجز عن علاجه. قد يكون هذا من أسباب قسوة القلب، لأن الإنسان يكون ليس له هم إلا بطن، وقد لا يكون أحيانا يشبع الإنسان ولا يجد من نفسه قسوة القلب.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم الصور والاحتفاظ بها للذكرى؟
التصوير للذكرى نرى أنه حرام، وكذلك اقتناء الصور للذكرى حرام، وأما التصوير للحاجة فلا بأس به، وكذلك الاحتفاظ به للحاجة لا بأس به. نعم.
الله أكبر.
نعم.
ذكر الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز القواعد من النساء، ونرى أن النساء يخرجن، لكن الشيخ ما هو الضابط للقواعد من النساء؟
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز القواعد من النساء، وبين ذلك في قوله: الذين لا يرجون نكاحا، يعني ما ترجو أن أحد يتقدم إليها يتزوجها. ليش؟ لأنها كبيرة السن، متغيرة الملامح، لا يريدها أحد. هذه هي القاعدة من النساء. فمثل هذه لا حرج عليها أن تخرج وجهها وكفيها وقدميها، لأنها لا تتعلق بها النفوس ولا يحصل بها الفتنة. هنا لا سؤال واحد
لأن القواعد بعضهم يكون يعني لديها يعني لديها زوج وهي معه، ولكنها تخرج يعني كشفة وجهها يعني وخارج كفيها أيضا.
الكلام هل إنها يعني ترجو النكاح لو لم يكن معها زوج؟
هذا ما نعلم يا شيخ.
هذا لا ذكر هذا القاعد. طيب، الذين لا يرجون النكاح، والقاعد من النساء التي لا يرجون النكاح.
يا شيخ حفظك الله، ما حكم استبدال يعني 9 ريالات او 10 ريالات في 9 نقود معدنية؟ هل يدخل في باب الربا؟
استبدال 10 ريالات في 9 ريالات من الحديد لا بأس به، لكن بشرط التقابل قبل التفرق، لأن هذا داخل في عموم الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولأن تقدير هذه الورقة ب10 ريالات إنما هو من قبل الحكومة، ليس تقديرا ذاتيا. هذه الورقة لو لم تقدر من قبل الحكومة بهذه الدراهم ما سويت شيء. فعلى كل حال الجواب أن ذلك جائز بشرط التقابض قبل التفرق، وليس فيه ربا. هنا بعد تفضل.
قلت الشيخ في قاعدة هناك عند العلماء أن كل مسلم كل مؤمن مسلم وليس العكس.
نعم.
ما مدى هل يطلع على إطلاقه؟
بارك الله فيك. الإسلام والإيمان تارة يراد بالإسلام كل الدين فيدخل فيه الإيمان، مثل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا يشمل الإسلام الذي هو الشرائع الظاهرة والإيمان الذي هو أعمال القلوب وأقوال القلوب. وكذلك إذا أطلق الإيمان مثل قوله وبشر المؤمنين يشمل حتى المسلمين. أما إذا قيل مؤمن ومسلم فالإيمان في القلب والإسلام في الجوارح، والإيمان أكمل من الإسلام، والدليل على ذلك قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. ويدل عليه أيضا قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأن الله أنجى لوطا وأهله إلا امرأته، وكانت امرأته معه في البيت مسلمة ظاهرها أنها مؤمنة بالله ورسوله لكنها تبطن الكفر، فسمى الله البيت بيت إسلام، سمى الله أهله مسلمين كلهم، ولكنه لم ينجو منهم إلا المؤمن، لأن امرأة لوط كما ذكر الله في القرآن قد خانته فكفرت كفرا لم يعلم به فصارت بذلك من المنافقين. وعلى هذا فنقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الله قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا. نعم فهمت الآن؟ لبس إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف، المؤمن إيمانه كامل. فصار الآن لو سألنا هل كل مؤمن مسلم أو كل أو بلا، نقول إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر جميعا فهذا الفرق.
شيخ بارك الله فيك، نرى بعض الإخوة يصلون معك المغرب وبعد الصلاة يحصل توزيع الأوراق خارج المسجد، فإذا خرجوا يعودوا يدخل المسجد، هل هنا هذه الحالة يصلون تحية المسجد ولا لا يصلون؟
لا يصلون تحية المسجد،
ما يصلون.
هؤلاء الذين يخرجون من المسجد لأخذ الأوراق التي هي قريبة من المسجد ثم يرجعون لا ليس عليهم تحية المسجد، كما لو خرج الإنسان يتوضأ من حمام المسجد وهو قريب ثم رجع فإنه لا يحتاج إلى تحية المسجد.
ما قولكم يا شيخ فيما نقول أن تصير بالكاميرا ليس فيه مغاهاة حق الله وإنما هو كالنظر في المرآة؟
نعم نقول في هذا أنه قول له وجه، وذلك لأن المصور لا يخطط بيده لا العين ولا الأنف ولا الفم ولا غير ذلك، فهو كالمرآة، لكن الفرق أن المرآة لا تنطبع وهذا ينطبع، لكن هذا الذي ينطبع نعتبره صورة، واقتناء الصور لغير حاجة وضرورة محرم. نعم
يا شيخ حفظكم
الله. صلى الله عليه وسلم فما فاتكم فاتم، كيف يكون وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس؟
كيف
وضع المأموم من ناحية رفع اليدين والجلوس يعني تورط وكذا؟
أين
المسبوق؟
المسبوق بارك الله فيك يتورط في آخر الصلاة يعني في التشهد الأخير، وأما رفع اليدين فسأل رفع يدين عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام التشهد الأول، أما عند تكبيرة الإحرام فقد مضت وانتهى قد كبر من قبل.
لكن الركعة الأولى
يعني هو أدرك الركعة الأولى؟
لا مسبوق بالركعة الأولى والركعة الثانية.
طيب سبق بالركعة الأولى ثم لما سلم الإمام قام يقرأ يرفع يديه. عند القيام لأنه قام من التشهد وبقية الصلاة على يبني على أن ما أدركه مع الإيمان فهو الأول وما يقضيه فهو الأخير.
يا شيخ ما هي الأسئلة؟
وهذا القول الذي قلت لك هو الصحيح. بعض العلماء يقول ما يقضيه فهو أول صلاته ولكن القول الراجح أنه آخر الصلاة. نعم.
ما هي الأسباب المساعدة على طرد الوسواس أثناء الصلاة؟
من أكبر الأسباب وأنفع الأسباب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجب. لكن إذا كان الإنسان يصلي مع جماعة فاتبع عن يساره أو عن يمينه متعذر وأمامه أيضا متعذر لأنه لا يجوز للمصلي أن يبصق أمام وجهه، ولكن نقول في هذا الحال لا يعني يلتفت ولا يبصق، يلتفت ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يبصق. نعم.
فضيلة الشيخ بالنسبة لكثير من عامة الناس
إيش؟
كثير من عامة الناس يعملون أخطاء فأحد قال لهم ليش هذا؟ يقول إن الدين يسر. إيش معنى يسر يعني؟ أهم شيء إنك لا تشكك بالله شيء والباقي بسيط.
إيه نعم. هذا القول خطأ، يعني كون الإنسان يقول أنا أفعل كل شيء ما دمت موحدا والدين يسر، نقول إذا لم تقم بالدين أين الدين الذي عندك حتى تقول الدين يسر؟ ومعنى الدين يسر أن ما جعله الله دينا للعباد ليس فيه مشقة. الصلاة ما فيه مشقة، الوضوء ما فيه مشقة، الغسل ما فيه مشقة، وإذا قدر فيه مشقة ينتقل الإنسان إلى مرتبة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا الذي نقول الدين يسر. أما أن يترك بعض الواجبات أو ينتهك بعض المحرمات ويقول الدين يسر فهذا خطأ، لأن نقول ما فعلته فليس بدين أصلا. نعم.
فضيلة الشيخ.
نعم.
أحسن الله عليكم الشيخ.
نعم.
ما رأيكم بقول القائل أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله وقولي كذلك سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا؟
نعم. أما من قال أنا صائم إن شاء الله أو أنا مؤمن إن شاء الله فإذا كان قصد بذلك التبرك بذكر المشيئة فلا بأس ولا ينقص من إيمانه شيئا ولا من صيامه شيئا، وكذلك إذا قصد بقول إن شاء الله التعليل يعني أني صائم بمشيئة الله أو أني مؤمن بمشيئة الله فلا بأس أيضا، لأن التعليل بالمشيئة ثابت حتى في الأمور المتيقنة. ألا ترى إلى قول الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إيش؟ إن شاء الله، مع أن هذا خبر مؤكد من الله ومع هذا علق المشيئة. ألا ترى إلى قول من يزور المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ومعلوم أن الإنسان سيلحق بكل تأكيد، لكن هذا من باب التعليل بالمشيئة. فهمت الآن؟ ماذا فهمت؟ أنه إذا قصد التبرك هذا جائز، أو التعليل بالمشيئة فهذا أيضا جائز. أما إذا قال إن شاء الله مترددا في ذلك فإنه ليس بمؤمن، لأن الإيمان لا بد فيه من الجزم، فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله يعني متردد في ذلك فهو لم يؤمن ويعتبر كافرا، لأن الواجب الجزم بالإيمان. وكذلك أيضا يقاتل في الصيام إذا كان مترددا فإن صومه لا يصح. أما إذا ذكر ذلك على سبيل التبرك أو على سبيل التعليل بالمشيئة فهذا لا بأس به. المسألة الثانية
قولها سوف أتيك غدا إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا.
نعم، هذا أيضا لا ينبغي، بل لو شئت لقلت إن هذا داخل في النهي، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهو إذا قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا لم يستفد من قوله إن شاء الله شيئا ما دام جزم. وهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها العباد، أن لا يسمن الإنسان على شيء في المستقبل، لا يقول سآتي غدا يعني حتما سيكون، لأن الأمر بيد الله. أما من أخبر عما في ضميره أنه عازم على الإتيان غدا، فهنا لا يحتاج إلى ذكر المشيئة، لأنه يخبر عن أمر واقع، والإخبار عن أمر واقع لا يحتاج إلى القرن بالمشيئة. فإذا قال إنسان أتزورني غدا، فقلت نعم، تريد أن تخبر عما في نفسك من أنك عازم على الزيارة، هذا لا بأس به لأن العزم قد حصل. أما إذا قلت نعم يعني تريد أن يتحقق هذا بالفعل، فلا، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم
أحسن الله إليك.
أين الشيخ الإسلام قصد التشجيع، تشجيع الجند على الإقدام. نعم
أحسن الله إليك. ولاية المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟
في النكاح قصدك؟
نعم
نعم. أولى الناس بالتزويج الأب، ثم الجد من قبل الأب، وإن على إذا كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى. فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها، انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يوجد لها عصبة، أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها من هو كفء، زوجها القاضي، يعني قاضي المحكمة.
وأي الإخوة الأشقة يتولى ذلك؟
كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعل الذي يتولى ذلك الأكبر منهم.
يا شيخ، ما حكم قراءة الفاتحة قبل الإمام في الصلاة الجهرية؟
لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان الفاتحة قبل أن يقرأها الإمام، وهذا يحصل كثيرا فيما إذا أطال الإمام الاستفتاح، فإنه يحصل أن بعض المأمومين يقرأها قبله، ولكن الأفضل أن تقرأها بعد انتهاء الإمام من قراءتها، حتى تستمع إلى قراءة الفاتحة مع إمامك، ثم بعد ذلك تقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
وشيخنا عندي سؤال.
تفضل.
الدليل سجون المدينة، ولا أدري إيش السبب، ورجع المجد لأن خبرنا عايشين بي، ولا أدري إيش حالته. نعم، ويا اللي عطاني
ابنه؟
أعيد السؤال.
ولا اللي فاهم مرة هو سنتان ولا أدري إيش السبب. ها؟ كيف؟ والله يا أخلافي، أنا أرى أن تتصل بالأمير هناك وتسأله، تقول إذا كان عليه حق، فأنا مثل ضامن هذا الحق، إذا كان ليس عليه حق أخرجوه. هنا بعده
يا شيخ عفى الله عنك، ما حكم الصلاة في البنوك الربوية؟
في إيش؟
في البنوك الربوية.
الصلاة في البنوك؟
بعض البنوك فيها مصليات.
إيه. طيب، البنوك هذه بعضها مستأجر ولا لا؟ وبعضه ملك، وأيا كان سواء كان ملكا أو مستأجرا فليست مغصوبة حتى يقال إنها لا تصح الصلاة فيها. غاية ما هنالك إنها أماكن يعصى الله فيها بالربا، فلا تنقلب هذه الأماكن خبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية. فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظف في البنوك هذا هو المحرم. إذا توظف الإنسان، لأنه إذا توظف فسوف يباشر كتابة الربا أخذا وإعطاء، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضا بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضيا ما توظف عندهم. فلهذا نصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول الإنسان أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول ثق بوعد الله، فإن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
فضيلة الشيخ، رجل يأتي يعطي والده من راتبة، وكان رجل الأب هذا عند مزرعة وعنده عامل كافر.
من اللي عنده مزرعة؟
والد الولد.
نعم.
وعندك عامل كافر اندوس، حاول ينصح أن يخرج ابنه محل مسلم، رفض الأب، فهل له أن يقطع الراتب هذا الذي أبوه أو ما يفعل شيء؟
يأكل منه، ما في مانع. إذا عصى أبوه مثلا،
الولد يأتي أبوه من راتبه، بارك الله فيك،
إيش؟
الولد موظف،
إيه؟
ويأتي من أبوه من راتبه.
نعم.
الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي.
نعم.
كافر.
نعم.
يقول أبوي ما أخرج العامل هذا، ولا ما أنا أبقى مرتب للبكين.
إيه.
يقول لن أخرج هذا، وأنت كيف؟
ما هو حاجة. والأب محتاج لما يعطيها ابنه ولا لا؟
والله له مصادر غيره، لكنه يحتاج. لو الولد قطع هذا مرتب يزعل عليه.
أنا أرى أنه يجب عليه أنه ينفق على أبيه ما دام محتاج.
وأبو يعطي الهندوس من نفس الراتب هذا.
ما في مانع، لا بأس. ولكن ننصح الأب وغير ممن عندهم مال غير مسلمين، ننصحهم بأن يدعوا غير المسلمين وأن يستجلبوا عمال المسلمين. هنا.
أحسن الله إليك يا شيخ.
انتهى الوقت الآن. صار خفيف الآن.
خفيف إن شاء الله.
طيب.
شيخ، هذا رجل عنده استراحة ويستخدمها استخدام عائلي، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع، فهل عليها زكاة؟
لا، ما عليها زكاة، ما دام عرضه إياها للبيع ليس على سبيل التكسب، ولكنه طابت نفسه منها غير أنه
لا يا شيخ، هو ينتظر المكسب، وقت ما يجيه يبيعها. في نفس الوقت يستخدمها لأولى أهله.
لا، إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاته وإن كان يستخدمها. أما إذا كان يستخدمها ثم طابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه، وليس عليه زكاة.
جزاك الله خير.
وننتهي إلى هنا، والأسبوع القادم ما في جلسة، لأننا يمكن نسافر إلى مكة، وأخشى أن ما نصل بكري، فنرجوكم السماح وإخبار من رأيتم أنه سيأتي أنه ليس في جلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما تقول في هذا القول: إذا غسل الإنسان قدمه في الوضوء ثم أدخلها في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف إنه لا يجوز له المسح؟ أقول: هذا هو المعروف عند أكثر العلماء، لأن في بعض ألفاظ الحديث: إذا توضأ أحدكم ولبس خفين، ولا يتم الوضوء إلا بغسل القدمين جميعا. لكن الشيخ حسام الدين رحمه الله يرى أنه يجوز، ويقول إن قوله أدخلتهما طاهرتين يشمل ما إذا أدخل كل واحدة بعد تطهيرها أو إذا انتظر، والاحتياط أن لا يفعل حتى يتم الوضوء. قل: هل يصح أن نطلق لفظ الشارع على الله عز وجل، فإني سمعت بعضهم يقول قال الشارع الحكيم أو قال الشارع سبحانه. نعم، الجواب نعم، هذا وهذا من باب الخبر، لأن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه. أما السؤال الثاني فجزاك الله خيرا لهم في وقت آخر. يقول رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم أو لي إيش؟ رجل أوصى بتركته إلى ابنه ليحرم بناته من الميراث، فهل وهذا الابن يريد أن يعطي أخواته حقهم ولكن لا يعلم هل يعطيهم من أصل المال أو يعطيهم المال؟ أقول بارك الله فيك، الوصية هذه باطلة ومحرمة ولا يعمل عليها، فيرد ما أوصى به أبوه له، يرده في التركة وتقسم على فرائض الله، لأن الله يقول لما ذكر المواريث قال تلك حدود الله، أبا من كل يعاد في التركة ويقسم حسب الميراث. نعم، يقول إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه؟ وإذا كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تمت شروط القصاص يقتل به، لقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب، يقول رجل كسب مالا من وجه محرم مثل الربا وغيره وأراد إيصاله لعوائل فقيرة تخلصا منه، فما رأيك في هذا؟ رأينا أن نقول تقبل الله منه وجزاه الله خيرا ونسأل الله أن يثبته، والعوائل حل لهم ذلك. وهذا يقول ما رأيكم في من يقول إنه يعمل العمل الصالح في حياته حتى إذا مات يموت على حسن الخاتمة من أجل أن يذكره الناس بالخير، فهل إرادة الموت على الصلاح من أجل أن يذكره الناس يعتبر رياء؟ ينظر إذا كان الجانب على فعل العبادة هو محبة ثناء الناس فلا شك أنه ينقص إخلاص النية، أما إذا عمل الصالح لله ثم صره أن يثني الناس عليه فلا بأس. هذه من عاجل بشرى المؤمن أن الناس يثنون عليه إذا عمل عمل صالح. يقول ما رأيكم في من دخل المسجد وأراد أن يصلي تحية المسجد وأن يأخذ إيش؟ مركب المصاحف فيجعله سكة له ويأتي الآخر فيأخذه أيضا، علما بأن المراكب إنما وضعت مرتبة. السؤال هل في هذا الفعل شيء أم لا؟ الظاهر ما في شيء إذا كان إذا انتهى منها ردها إلى مكانها، أما إذا كان إذا انتهى منها تركها فلا، هي ما وقفت لهذا العمل. هنا موجود؟ نعم. أنا أسكن في دولة كافرة ويحصل هناك ظلم لبعض المسلمين المقيمين هناك، ولا يمكن أن يدفع هذا الظلم إلا بالتحاكم إلى قوانين هذه الدولة الوضعية، فهل ندخل تحت الآية التي تنهى عن التحاكم للطاغوت؟ التحاكم للطاغوت بارك الله فيك إذا كان لتنفيذ حكمه فهذا لا يجوز، أما إذا كان للوصول إلى حقه بمعنى أنه لو حكم لك بما يخالف الشرع رفضت، فهذا للضرورة لا بأس به. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية كلام حول هذا الموضوع جيد. هذا يقول طيب، هذا عمران ايش المال عشي موجود؟ طيب، يقول رجل فقير زوجه والده واتضح أن زوجته لا تصلي وقد بذل كل ما في وسعه لهدايته ولكن دون جدوى ويخاف إن طلقها أن يقع في الحرام وهو لا يستطيع الزواج من غيرها فما هو الحل؟ هو الآن إذا أمسكها وجمعها فهو واقع في الحرام لأنها لا تحل له ووطئ إياها وطزنا لأنها كافرة وهو مسلم فالواجب أن يفارقها ولكن لأن الله يهديها إذا هددها قال أنا الآن ما تحلين لي إما أن تسلمي ونعيد العقد أيضا إذا كان عقد عليها وهي لا تصلي وإما أن تذهب إليها.